أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام في التفصيل الثاني، وهو التفصيل المهم الذي كان يمثل قول التاسع الذي ذهب إليه المحقق صاحب المحقق الحلي في كتابه المعارج، وكذا تبعه كثير كالمحقق الكونساري وغيره. ومن أهم من تبع هذا القول أو من قال به ومن شهده أيضا الشيخ الأنصاري قدس الله روحه الزكية، تقدم تفصيل استدلال الشيخ الأنصاري على هذا القول، وكيف استفاد ذلك من الأخبار، وأن لا تنقض فهم النقض لأنه رفع الهيئة الاتصالية، لكنه لا يراد هذا المعنى الحقيقي، بل يراد لا تنقض اليقين، يعني لا تنقض المتيقن، للحاظ أنه إذا كان النقض متوجه للمتيقن فسوف يكون حينئذ المطلوب أنه لا بد أن يكون هذا المتيقن مما من شأنه الاستمرار في نفسه، وله الاستعداد والقابلية. وهذا يعني بالنتيجة أن الكلام كل الكلام أما من شأنه أن يستمر وما كان المقتضي فيه موجودا، أما ما كان المقتضي فيه مفقودا أو كان للشك في أصل المقتضي فلا يجب الاستصحاب. ومن هنا ذهب الشيخ تبعا للأعلام الذين ذكرناهم، ذهب إلى أنه الاستصحاب لا يكون حجة إذا كان الشك في المقتضي، بخلاف ما لو كان الشك في المانع مع إحراز المقتضي فإنه سيكون حينئذ حجة. نحن تبعا للمصنف ناقشنا الشيخ الأنصاري نقاشا إجماليا، منها أن النقض ليس هو الهيئة الاتصالية كما رفع الهيئة الاتصالية كما تقدم، ومنها أيضا المناقشة الثانية أن إسناد النقض نقل النقض هو الرواية تقول لا تنقض اليقين، نقل الكلام من اليقين إلى المتيقن هذا يحتاج إلى علاقة مجازية مصححة، والقول أنها بنحو حذف المضاف أو بنحو المجاز في اللفظ، المصنف لم يرتضي هذين الاحتمالين لما تقدم. بقي المصنف يقول أنه له رأي جديد يوافق هذا الرأي صاحب الكفاية. رأي صاحب الكفاية أيضا لم يرتضي تفصيل الشيخ الأنصاري، فذهب إلى أن الاستصحاب حجة مطلقا. المصنف يقول رأي صاحب الكفاية صحيح أيضا، هو الصحيح العفو، ولكن بطريقة غير الطريقة التي سلكها والتي استدل بها. إذن فنحن الآن نترقب من المصنف أن يأتي بطريقة لا هي نفس طريقة صاحب الكفاية ولا هي طريقة الشيخ الأنصاري. قال وعليه فنقول العفو أقول أن البحث عن هذا الموضوع بجميع أطرافه وتعقيد كل ما قيل في هذا الشأن من أساتذتنا وغيرهم يخرجنا عن طول هذه الرسالة، فالجدير بنا أن نكتفي بذكر خلاصة ما نراه من الحق في المسألة، متجنبين الإشارة إلى خصوصيات الآراء والأقوال فيها حد الإمكان. عليكم السلام. وعليه فنقول ينبغي تقديم المقدمات قبل بيان المختار، وهي أولا إنه لا شك في أن النقض المنهي عنه مسند إلى اليقين في لفظ الأخبار. إذن هي الرواية تقول لا تنقض اليقين، فالنقض لغة في لفظ الخبر كما يعبر المصنف مسند إلى أي شيء، لليقين أو للمتيقن؟ لليقين. قال وظاهرها أن وثاقة اليقين من جهة ما هو يقين هي هذه الوثاقة، هي المقتضية للتمسك به وعدم نقضه في قبال الشك الذي هو عين الوهم والتزلزل. إذن أول مقدمة نوضحها أنه في لفظ نحن ولفظ الأخبار النقض مسند إلى اليقين. لماذا؟ مثلا يقول المصنف الظاهر منها أن السبب في إسناد النقض، طبعا النقض هو منهي عنه، لا تنقض اليقين وجهي، فالمراد ليش لا تنقض اليقين؟ سبب عدم النقض أو سبب النهي عن النقض هو لماذا؟ لأجل نفس وثاقة اليقين، واليقين فيه جانب الوثاقة وجانب الثبات في قبال أي شيء، في قبال الشك الذي هو عين الوهم أو الوهني والتزلزل. إذن فأولا النقض مسند إلى نفس اليقين، ثانيا أن السبب في إسناد النقض لليقين هو لوثاقة نفس اليقين، قال وظاهرها أن وثاقة اليقين من جهة ما هو يقين هي المقتضي للتمسك به وعدم نقضه في قبال الشك الذي هو عين الوهن والتزلزل. قال سيما مع التعبير في بعض الروايات بقوله عليه السلام لا ينبغي التي فيها إشارة لأن القضية ارتكازية القضية عقلائية لا ينبغي لك أن تنقض اليقين أن تنقض اليقين بالشك فكانه إشارة فيها إلى ارتكازية هذه المسألة ما عبر بالحرمة وكذا عبر بعدم الانبغاء كان المسألة من الواضحات من المرتكزات. قال والتعليل في البعض الآخر من الروايات بوجود اليقين هذا في قوله وإلا فإنه على يقين من وضوئه وإلا فإنه على يقين من وضوئه يعني علل إجراء الاستصحاب أصلا لماذا بسبب أي شيء بسبب نفس اليقين فإذا هاي لا ينبغي قضية مرتكزة. ثانيا يقول لأنه على يقين كلها تشير إلى أي شيء تشير إلى أن اليقين هو العلة وهو السبب في هو السبب في يعني في حرمة النقض لماذا لأنه كما يعبر المصنف وثاق اليقين في نفسه له وثاق في قبال الشك الذي هو عين التزلزل والوهن. قال والتعليل في البعض الآخر بوجود اليقين المشعر هذا التعبير في الرواية الأخرى المشعر بعليته يعني بعلية اليقين أو وجوده بعلية اليقين المن للحكم هو العلة العلة في عدم النقض في حرمة النقض هو ماذا وجود اليقين. قال كما سبق بيانه في قوله عليه السلام بارك الله في الرواية الأولى فإنه على يقين من وضوئه. بعد مما يؤيد أن المسألة ليس الكلام في المتيقن مما يؤيد ذلك أن الكلام في اليقين لا في المتيقن قال سيما مع مقابلة اليقين بالشك شلون؟ قال ولا شك أنه ليس المراد من الشك المشكوك فليس المراد باليقين شنو المتيقن ولا هي المقابلة كما تريد أنت في الشك لم تقل المراد بالشك المشكوك فكذا في اليقين لا تقول أن المراد باليقين متيقن. قال وعلى هذا يتضح جليا أن حمل اليقين على إرادة المتيقن كما فعل الشيخ الأنصاري على وجه يكون الإسناد اللفظي إلى المتيقن بنحو المجاز في الكلمة أو يعني مجاز في الكلمة واضح يقين أريد به متيقن أو بنحو حذف المضاف كما قد يقدر لا تنقض متعلق اليقين هو خلاف الظاهر من الأخبار بل حتى خلاف سياقها بل مستهجن جدا عند المصنف يستهجن تماما فيتأيد ما قاله المعترض يا المعترض من المعترض نسيته صاحب الكفاية أحسنت المعترض هو صاحب الكفاية هو الذي اعترض على شنو على كلام الشيخ الأنصاري زين ولذا استبعد شيخنا المحقق النائيني أن يريد الشيخ الأعظم من المجاز المجاز في الكلمة يقول بعيد الشيخ النائيني أن يجل الشيخ الأنصاري عن هذا يقول ما معقول يريد المجاز في الكلمة وهو استبعاد في محله وأبعد منه يعني أبعد من اختيار أو من مراد المجاز في الكلمة أبعد منه إرادة ماذا حذف المضاف مجرد استبعادات عند المصنف ما يرتضي يقول ماكو علاقة مجازية والحذف يريد إلى يحتاج إلى تعيين المحذوف. بالنتيجة نلخص هذا الأول نلخص المقدمة الأولى التي ذكرها المصنف أولا أن اليقين أن النقض لفظا علم المتوجه لليقين لماذا توجه النقض إلى اليقين الجواب لوثاقة اليقين ووثاقة اليقين هو نفسه الاتكال عليه واليقين له وثاقة وله ثبوت في نفسه في قبال أي شيء في قبال الشك الذي هو الوهن والتزلزل هذا أولا. ثانيا مقدمة ثانية أنه من المسلم به عند الجميع الذي لا شك فيه أيضا أن النهي عن نقض اليقين في الأخبار وإن كان الإسناد هو إليه الإسناد لليقين لا تنقض اليقين لكن مع هذا عبارة يقول أن النهي عن نقض اليقين في الأخبار مع هذا هو ليس على حقيقته لماذا؟ قال والسر واضح لأن اليقين حسب الفرق في بعض النسخ حسن بالنون خطأ حسب الفرق لأن اليقين حسب الفرق مرتقض فعلا بالشك باعتبار واضح أن المكلف هو في الآن الثاني متيقن أم شاك واضح شو الآن الثاني لو مو واضح هو في يوم الاثنين في يوم الأحد متيقن بطهارة الثوب زين في يوم الاثنين هم متيقن بطهارة الثوب في يوم الاثنين فإذا متيقن في طهارة الثوب يوم الاثنين ماكو شك ماكو استصحاب ماكو مشكلة نحن فرض الكلام هو في يوم الاثنين شاك نعم له يقين شو يسمى يقين سابق نتع اليقين الآن أنت عندك الآن يقين الجواب لا إذن يقينك موجود أو منتقد منتقد سبعة. ليش الرواية تقول لا تنقض اليقين؟ الرواية تقول لا تنقض اليقين وانت يقينك منتقد في نفسي، والرواية ما تتكلم عن اليقين السابق وما هو سابق، مفروض لا تنقض اليقين. انا ما عندي، انا الان ليس لي يقين في يوم الاثنين، ليس لي يقين اصلا. نعم يقين موصوف بانه سابق راح حاصل الكلام. انا الان الثوب هل هو طاهر متيقن بطهارته الان؟ الجواب لا، شك في شك. اذا اين يقينك؟ قال يقيني كان في يوم الاحد، اما الان فهو منتفي، سميه منتقض. لهذا المصنف يقول السر واضح، لان اليقين حسب الفرض منتقض فعلا بالشك. وانا الان شاك، والشاك يمكن يكون الشاك متيقن؟ لا يمكن، مع اتحاد الزمان فرض الكلام، اما مع اختلاف الزمان يمكن كان متيقنا انه هو الان. يعني فرض الكلام مع اتحاد الزمان الان متيقن انا ام شاك؟ اي شاك. قال فلا يقع تحت اختيار المكلف، فلا يصح النهي عنه. واضح ان النهي والاوامر كلها متعلقه بهم بالامور التي داخله تحت اختيار المكلفين. هذا واضح لكم؟ فواضح ان لو كان هو اللي من باب تحصيل الحاصل محال، والنهي عن شيء منتفي ايضا محال. اعتبار النهي لابد ان يكون عن شيء يمكن ان افعله فيقال لا تفعله، اما انه ينهى عن شيء هو خارج عن قدرتي وانا اصلا ما اقدر، هذا النهي يقال هذا خارج عن اختيار المكلف. واضح لكم؟ كما أن الأوامر إيجاد الإيجاديات، يعني التي يراد بها إيجاد شيء، هي لابد أن تكون أولا واقعة تحت اختيار المكلف حتى يؤمر بها. فإذا فشيء أنا ما أستطيع أن أوجده يقال تكليف بالمحال أو تكليف المحال، مو واضحكم؟ كذلك الأمور المحرمة بالمقابل، أنا الأمر المحرم كنت أقدر أسويه حتى يقال لي لا تفعله، فإذا أنا أصلا ما أقدر أسويه، أنا هو خارج عن طاقتي أصلا. واضح؟ يحرم عليك أن تكون على أقصى اليمين وعلى أقصى الشمال في آن واحد، اللي هو أنا أصلاً ما أقدر أكون في أقصى اليمين وأقصى الشمال في آن واحد، أنا مستحيل في نفسي. يقول لي يحرم عليه، كيف يقول له هذا حرمة أو وجوب لا يمكن أن يكون شنو على الخارجي أو في المتعلقة بالخارجي عن اختياري. في المصنف هنا يقول نفس الشيء في النقض، هو الآن الإنسان له يقين حتى يقال لا تلقوا يقينك، وفرض الكلام ماكو يقين تبع، شنو يقال لا تلقوا به؟ هذا من باب أنه على خارج عن الاختيار من هذه الجهة، من جهة أن الموضوع منتفي. قال فلا يقع تحت اختيار المكلف فلا يصح النهي عنه. وحينئذ شو يعني وحينئذ؟ يعني وحين الافتراض أن اليقين هو منتقض وأن النهي لا يمكن التعلق حقيقة بنفس اليقين. بالمقدمة الأولى قال النقض متعلق بمن؟ بالمقدمة الأولى قال مفروض بظاهر الأخبار، عبر بلفظ الأخبار حتى ما تشكل عليها الإشكال. قال إحنا ولفظ الأخبار النقض مسند إلى اليقين لا تنقض اليقين، هاي المقدمة الأولى. ليش قال لي وثاقتي؟ هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية قال بس هو هم ما يصير إحنا نقول المراد باليقين، لا يمكن العفو أن يتعلق النقض باليقين لسبب بسيط، أن المكلف هو فعلا ليس متيقنا، فالنقض ليس نعم هذا الاستعمال ليس على حقيقته، ولا يمكن إرادة نقض اليقين بما هو نقض يقين بسبب أن اليقين منتقض بنفسه ومرتفع بنفسه، فلا يحتاج أن ينهى عن نقضه وعدم ذلك. قال وحينئذ فلا معنى للنهي عنه إلا أن يراد به ماذا؟ أمر آخر وهو لازم المعنى. لازم المعنى من باب الكناية، يؤمر بالشيء ويريد لازم معنى، ينهى عن الشيء ويراد لازم المعنى، وهو شنو؟ إلا أن يراد به عدم الاعتناء بالشك عملا والبناء على الشك، كأن الشك شنو؟ هاي والبناء مو استئنافي، هاي عطف، هي مو والبناء يعني واجب البناء، لا عدم الاعتناء بالشك وعدم الاعتناء وعدم الشنو وعدم البناء، مو تفهمون الاستئنافي. لهذا شكل فلا معنى للنهي عنه إلا أن يراد بالنهي عن نقض اليقين. شنو يعني؟ كيف ينقض عن لا تنقض اليقين؟ شو معنى لا تنقض اليقين؟ يراد به عدم الاعتناء بالشك عملا وعدم البناء على الشك، كأنه لم يكن لا عفوا استنافي والبناء عليه كأنه لم يكن، هيك يصير اي بعد استنافي والبناء عليه كأنه لم يكن، لا استنافي بعد او بعد صارت يعني صورت ايش قطعتها، لا اذا نقراها كجمله واحده والبناء عليه كأنه لم يكن، يعني والبناء على الشك كأنه لم يكن، بالنتيجه هذا بناء لو مو بناء، هو هذا عدم بناء من انا ابني عليه كأنه لم يكن، يعني هو مو موجود، فأصل الكلام كأنه ماكو بناء، والمعنى واضح والمعنى واحد في الحالين. بالنتيجة شنو المقصود لا تنقض اليقين؟ يقول لا تنقض اليقين مراده أنه تعامل مع شكك كأنه موجود أو غير موجود. فإذا شكك غير موجود كأنه لم يطرأ شك، فكأنك باق على يقينك في يوم الأحد. وانت في يوم الأحد شفت يقين، شنو سبب ذهاب اليقين؟ يقول ضروب الشك. انت تعامل ايه الشك كأنه شنو؟ كأنه غير موجود. زين انا اذا اتعامل، خلنا نضرب هذا المثال العملي، ذوب كان طاهرا في يوم الاحد، في يوم الاثنين شكيت انه طاهر لو نجس، يقول لا تنقض اليقين. اقول له هو اليقين منتقض، شنو لا تنقض اليقين؟ الشيخ المظفر يوجهه يقول لا، مقصود الامام بهذه العبارة انه تعامل مع شكك كأنه غير موجود. فلو فرضنا شكك غير موجود، شو يكون الثوب طاهر لو نجس عندك؟ فاهم؟ تمتيقل الطهارة بالأمس هكذا. يعني ليش التعبير هذا؟ يقول التعبير من الإمام أريد به لازم المعنى، فيه جانب بلاغ طبعا، واضح أن الكناية من الأسالب البلاغية المهمة. فالإمام عليه السلام من جهة أراد أن ينبه لك على علة الحكم، واضح لديكم أن الكناية هي من قبيل شنو؟ من قبيل أنها تأتي بالسبب أيضا. يعني إنما يكلنا فرق بين أن يقال زيد كريم وبين أن يقال ماذا؟ زيد جبان كلبي. إذا قيل زيد كريم كأنك تسأل وكيف عرفت وكيف علمت أنه كريم؟ أقول لك من خلال فرما جبن كلبه، من خلال كثرة رماده، من خلال كذا كذا قرأت. لكن إذا أنا قطعت السؤال عنك منذ البداية، ما خلتك تسأل، قلت لك منذ البداية قلت لك زيد جبان الكلب كثير الرماد، فأنت راح تفتهم، قلت لك العلة، انت راح تفتهم شنو؟ تفتهم لازم تقول ها يعني هذا معناه انه كريم. وبعد ما قد اسألك لماذا هو كريم او لماذا علمت انه كريم، لان انت جبت العلة مباشرة، اسكتني بقولك زيد جبان. لو انك قلت لي زيد كريم لاحتجت ان اسألك سؤال اخر، وكيف عرفت بكرمني وكيف علمت انه كريم؟ لكنك عندما جئتني بالعلة اسكتني من باب انك يعني اسندت الامر الى العلة نفسها، فهذه هي الكناية، أتيت باللازم. فأنا لابد أن أفهم الملزوم وأفهم كرمه، ولا أحتاج أن أسأل أصلا. فلهذا هي أسلوب بلاغي وأسلوب عربي وأسلوب مهم يعني من أساليب البلاغية. على كل حال نفس الكلام هنا في نقض اليقين، لا تنقض اليقين. الإمام عليه السلام في هذه العبارة يريد أيضا لازم المعنى كناية، كأنه يريد أن يقول أن اليقين بما هو يقين المفروض شنو؟ المفروض أنه يبنى عليه ولا يبنى على ذاك الذي هو عين الشك والتزلزل، عين الوهم والتزلزل. أنت عليك أن تأخذ بأي شيء، أي شيء هو الذي هو محل الثقة ومحل الثبات ومحل عدم التزلزل، أي شيء هو اليقين أو الشك. فالإمام طهارة يقول ابني على اليقين أو ابني على أنك لم تشك، وهذا تعبير. فسوف تسأل بعد ذلك ولماذا أبني على إلغاء الشك؟ شو يقول لك بعدين؟ لأنه شك وذاك يقين. فالإمام اختار التعبير بمن؟ اختار التعبير باللازم، قال لك مباشرة لا تنقض ما هو ثابت، لا تنقض اليقين، واضح؟ لا تنقض اليقين، لأن اليقين فيه من الوثاقة التي لا ينبغي لك أن، حتى عبارة لا ينبغي لك أن تنقضها. نعم الذي يستحق النقض هو الذي فيه وهن وتزلزل، وهو من؟ الشك. إذن فنفهم من هذا التعبير أولا أنه تعبير لا تنقض اليقين، اختيار اليقين في عبارة الإمام عليه السلام معنى اليقين منتقض. هو لا يريد، إذا بدنا نتكلم باللغة الأصولية، المراد الاستعمالي هو الإمام في استعمال خوك ذكر اليقين وأسند الأمر المن اليقين، لكن هو هذا المراد الجدي؟ نظير من يقول زيد طويل النجاة أو زيد جبان الكلب، هو هذا مراد استعمالي موجود، لكن هل هو نفسه المراد الجدي؟ هل هو حقا يريد كثرة رماده؟ بما هي كثرة رماد؟ ما الفخر في أن يكون الإنسان كثير الرماد؟ بما هو كثير الرماد؟ من دون لوازم هي فخر يا إله، هي لعلها نعمل إهانة له. لا هو كثرة الرماد، لكن مع لازمة تكون مهمة، لأن كثرة الرماد تعني كثرة الطبق وتعني كثرة القراء والضيافة، فيكون بلال على الجوز. ما هذا واضح الكلام؟ فإذا هناك مراد جدي في مثل زيد كثير الرماد، المراد الجدي ليس هو كثرة الرماد، بل هو شنو؟ الكرم والضيافة وما شاكل. هنا أيضا نفس الكلام، لا تنقض اليقين، المراد الجدي ليس الإسناد لنفس اليقين، أو ليس المراد لا تنقض نفس اليقين كما، لأن الإشكال يقول اليقين منتقد، كما في مثل زيد الكثير الرماد الآن. الآن أقصد بالآن هسه غالبا اللي يطبخ ما يطبخ استرب غالبا، مع غض النظر عن النقاش في المثال، ما يطبخ أخشاب وكذا خشب ومدشين حتى يصير رماد استرب، هسه ماكو رماد، هسه غاز ووسائل للطبخ، وسائل نظيفة ما تترك غاز. لكن مع هذا هل يصح من باب الكناية أن تقول زيدون كثير الرماد جبان الكلب، ولا عند كلب ولا عند رماد، يصح لا ما يصح؟ يصح، لأنه في الحقيقة ليس مرادك الجدي هو هذا، حتى يقال لك كاذب صادق، الكذب والصدق كنت يصف بها أي شيء، المراد الجدي. لو كان هو بخيل حقا لقيل لك كاذب، هو مو كريم، ولكنه كريم، فحتى لو لم يكن له رماد أصلا، ولم يكن له كلب ينبح، أو أصلا لم يكن له كلب أصلا، هو مع هذا يصح أن يقال له كذا وكذا. بالنتيجة إسناد النقض إلى اليقين إن كان بمشكلة هو اللي ليس مرادا جديا، ليس مرادا جديا، بل هو مراد شنو، بل هو سميه مرادا استعماليا. المراد الجدي هو الإشارة لأي شيء إلى أن اليقين فيه من الوثاقة التي لا ينبغي لك أن تعدل عنه، يعني عن اليقين إما إلى الشك. إذن ما المطلوب؟ المطلوب أنك تبني على اليقين، أو بعبارة أوضح المطلوب أنك تلغي حالة شنو؟ الشك. يعني شو ألغيها؟ هي موجودة عندي. لا، مو تلغيها من كصفة، ألغيها كشنو؟ أحسنت التعامل وبناء، مو كصفة، هي صفة موجودة عندك، ما أقول لك ألغي الصفة، شلون تلغيها؟ أنا شاكي كصفة، أنا عندي شك، كصفة عندي يقين، شلون واحد يلغيها؟ لا، ما بيك تلغيها، طبعاً بالشاشة لك من تفعل يقين، الشك الموجود كصفة يمكن مو إلغاء كصفة، هنا تنزيل أحسنتم، يعني شنو؟ يعني أنت مو شاك، اعتبر نفسك مو شاك، هذه مسألة شرعيات واعتباريات. طهارة النجاسة بيد من هي؟ بيد الشارع. قالك ماشي انت مو شاك، قل شاك، اعتبر نفسك مو شاك. اقول له بس انا هسه لو لاحظت شكي لم اصلي بهذا الثوب، تقول لي انت لا تلاحظ شك، الغي، غير مثلا يمي انا كشارع الغي شكك، الغي شكك بيا معنى، بمعنى ازيله صفة عن نفسك، انا اقدر ازيل صفة عن نفسي من دون دليل؟ لا، انا واقعا شاك او لست بشاك، لا، بس شنو المقصود أزل شكك؟ مقصود أزل أثر شكك، فأثر الشك يقتضي منك أنك ما تصلي بهذا الثوب، هذا الأثر كأنه غير موجود، أنا أقول لك صلي، واضح شنو؟ ما أدري تفرقون ولا ما تفرقون، يعني نظير اللي اسمه نظير الظن، شوف الخبر، خبر الواحد، هذا خبر الواحد هو يولد اليقين، يولد القطع. أنا إذا تجيني رواية عن فلان عن فلان عن فلان، ينقل لي في رواية خطيرة، رواية مهمة تأثر بالصلاة وبالصوم وكذا، أباوع منه هذا، يقول هذا ثقة، ذاك ممدوح، ذاك يقول هو واقف فيه لكنه ثقة، شنو حكي هذا؟ عامي سكوني، عامي لكنه ثقة، هذا حكي فيزيك صار، هذا ثقة، هو كلهم ثقة بس هذا عامي، هذا فطحي، هذا هم مو ثقة، هذا ممدوح على القول بأن هذه الرواية معتبرة. هاي رح بعدك، كل ما يكثر هالشيء، إيش أفراد الرواية، شو سرد يعني، سردي قلق ما يعبر أو صمني شكل، لكن بنفس الوقت شنو يجيك الأصولي، أصولي الفطني، يقول لك هذه الرواية حجة، أقول له شنو حجة؟ يقول لي أخذ بها، أقول له أصلي، هاي إذا أخذت بهاي الرواية راح أصلي في الطريقة، يقول لي إيه صلي في الطريقة، صلاتك صحيحة ومجزئة، أقول له ما عندي شك، سكوني هذا عامي. ذاك سهل بن زياد مدري منين، فطحي مدري منين، واقفي او كذا، هذا من زياد شو راح اقول؟ يقول لك خذ بها الغي، انا اقول لك خذ شنو، خذ بهذه الروايه وان كان عندك شك، انا ما اقول لك الغي شكك عن السكوني، والغي شكك في سهل بن زياد، والغي شكك في البطائني، ما اقول لك الغي شكك، لا، الشكك موجود لكنه مع هذا شنو، اجري عملا على انه كانه شنو، كانه غير موجود. فنفس الشيء اذا ملخص الكلام أن الرواية وإن أثبتت النقض إلى اليقين، لكنه يمكن دفع هذا بأنه مراد استعمالي. أما المراد الجدي فهو أنه اجري عملا على وفق ماذا؟ على وفق يقينك، وكأن شكك موجود أو غير موجود، غير موجود. قال وحينئذ فلا معنى، وين وصلنا احنا؟ قال وحينئذ نار وصلنا مهم.
فنقرأ وحينئذ نشوف أنه وصلنا إلى الله وحينئذ فلا معنى للنهي عنه إلا أن نراد به عدم الاعتناء بالشك عملا والبناء عليه كأنه لم يكن لغرض ترتيب أحكام اليقين عند الشك. ولكن لا يصح أن يقصد أحكام اليقين من جهة أنه صفة، لأن أنا هسه إذا أحكام اليقين من جهة أنه صفة أنا الآن في يوم الاثنين متصف بأني متيقن أم لا؟ ها؟ واضح عندكم عند الجميع؟ بما أني جاوب قليل فالبقية ما مقتنعين يعني. أنا في يوم الاثنين متصف بصفة اليقين؟ واضح من معنى مو يوم هو متيقن. هذا واحد فيكم يشتبه، لا عندي يقين سابق، أنا ما أحكي على السابق، أحكي الآن الآن، ليش غيرت الآن؟ الآن الآن، هذا الثوب طاهر عندك الآن، عفنا من الكامل. لا الآن إيه الآن طبعا أنا شاف فالإمام اسمه المصنف ما يدفع احتمال قاس يتوقع أنه عندما نقول لك أجري عملا كأنك غير شاك وكأنك متيقن مو نريد نقول يعني أنت الآن متصف بصفة اليقين، لا احنا ما قلنا لك أنت متيقن أنت شاك ندري بك لكن شكك اعتبره نزله منزلة شنو منزلة لا شك تنزيل واعتباره كده. قال ولكن لا يصح نعم أن يقصد أحكام اليقين من جهة أنه يعني أن اليقين صفة من الصفات. لماذا؟ لارتفاع أحكامه بارتفاعه قطعا، يعني بارتفاع اليقين حالة كونه صفة فواضح ارتفعت الصفة، لكن شنو؟ فلم يكن رفع اليد عن الحكم عملا، لم يكن نقضا له بالشك بل باليقين لزوال موضوع الحكم قطعا. إذا لاحظنا شنو؟ إذا لاحظنا اليقين كصفة قول اليقين ما موجود. وعليه فالمراد من الأحكام يا أحكام التي مراد انه يا احكام يقصد بها الاحكام التي يعمل بها الشاك، الشاك مو يعمل باحكام يا احكام اللي يعمل بها، قال المقصود بها الاحكام الثابته للمتيقن بواسطه اليقين به بتوسط بطريق اليقين به، فهو تعبير اخر عن العمل بالحاله السابقه شو وقت تعمل بها في الوقت اللاحق، يعني اعمل كانك متيقن او كانك شاك، كأنك متيقن بمعنى وجوب العمل في مقام الشك بمثل العمل تماما في مقام اليقين كأن الشك لم يكن لم يوجد، فكأنه قال اعمل في حال شكك كما كنت تعمل في حال يقينك ولا تعتني بالشك. إذا عرفت ذلك فيبقى العفو أن نعرف على أي وجه يصح أن يكون التعبير بحرمة نقض اليقين تعبيرا عن ذلك المعنى. يا ذلك المعنى عرفت ذلك المعنى شخص بي ها؟ اللي هو التنزيل اللي هو اعتبار الشك كأنه موجود أو غير موجود، التنزيل العملي مو التنزيل الصفتي، التنزيل العملي مو صفة، الصفة أنا ما أقدر أتحكم بهذا أمر تكويني، أنا الآن شاك غير متيقن أو متيقن غير شاك، الشارع ما يقول لي حول صفة الشك عندك إلى يقين أو حول صفة اليقين إلى شك، هاي أمور تكوينية ما أقدر أتصرف بها. نعم أقدر أتصرف بها بأن أنزل آثار الشك كأنها آثار غير شك بها مثلا، وهو حالة عدم الاعتناء. ما أدري واضح عندكم ولا مو واضح، أضرب لكم مثال، أنا الآن أشك مثلا هاي شاف مثلا طبيب كذا أشك أنه هذا الجرح ما يصير يلاقيه الملح، إذا ملح صار على الجرح يصير ألم، أشك بها على الأقل فهمت يقول عندي شك، الطبيب المختص قال ما عليك يقول شو المعنى ما عليك، أنا أخو لشدتي وثاقتي به ما أقدر ألغي الشك عندي، بس إذا راح أقول بره أشوف شيء هو غريب تيم هو يعرف يقول لي ما عليك، أنا أقول لك خلي ملح علي عادي، واضح شنو؟ لهذا أنا شو عندما خليفة أمتثل لأوامره إذا كان وثقة عندي ومحترم وكذا أمتثل لي، لكن هو في الحقيقة وخر الشك عندي، ما وخر الشك موجود كصفة موجودة، لكن شو راح أسوي؟ راح أعتبره كأنه غير موجود، لهذا راح أقول له والله أنت تقول لي كذا راح أسوي لي الشيء اللي قلت عليه، بس أنا ما مقتنع، بس أنت لأن لشدة وثاقتي بك، هذا نفس الشيء، الشارع هو الأمور الشرعية بيده، أنا الآن شاك أنه نجس أو طاهر، لكن هو الشارع يقول نزله منزلة عدم الشك. المهم مصنف يقول نرجع للتعبير، تعبير الرواية، الرواية قالت لا تنقض اليقين بالشك، الشيخ المظفر رجع الفكرة إلى مراد جدي ومراد استعمالي، هاي باللغة الأصولية، باللغة البلاغية أرجعه إلى فكرة شنو؟ الكناية، واضح؟ فخاف هذا المعنى مو أنا وضحته، وما قال كناية أنا وضحته، هذا المصنف راح يبين لك شنو هو كناية، راح يصرحه من عندنا هذا كناية، فيقول خاف تتوهم تقول أنت من تقول أن نقبت على الشيخ الأنصاري ما تقبل إنه يستعمل مجاز، أنت هم استعملت مجاز، فالمصنف يقول لا أنا طريقتي مو طريقة المجاز، طريقة الكناية، قال إذا عرفت ذلك كذا وصلنا، فإن ذلك لا يخلو بحسب التصور عن أحد أمور الأربعة، يا ذلك يعني التعبير عن حرمة النقض، التعبير بحرمة النقض عن شنو؟ عن الإبقاء العملي لليقين وعدم الاعتناء بالشك، التعبير شلون يصير؟ شلون تجمع؟ شون قوله عليه السلام لا تنقض اليقين؟ تفهم انت من عثة شنو؟ تفهم من عثة الابقاء العملي وعدم الاعتناء بالشك. شون تفهم من عثة؟ من جاء الفهم هذا؟ هل هو من ناحية المجاز في الكلمة ام المجاز في الاسناد ام حذف المضاف ام الكناية؟ اربع احتمالات قال نشوف او احتمال احتمال. اولا ان يكون المراد من اليقين المتيقن على نحو المجاز في الكلمة، وهذا اختيار منه الشيخ الانصاري. نعم. ثانيا ان يكون النقض ايضا متعلقا مباشره وين في لسان الدليل، متعلقا باي شيء مباشره بالمتيقن، وهذا ايضا كلام الشيخ الانصاري. ولكن هذه المره شنو فرق عن الاول؟ فرقه بنحو حذف المضاف. اصل الكلام لا تنقض متعلق اليقين مثلا. قال ثالثا هذا راي الشيخ النائين او ينسب الى النائين. طبعا هذا الراي اخذناه احنا الاول والثاني قلنا باطلاق عند الشيخ المصنف على الاقل. ثالثا ان يكون النقض المنهي عنه في قوله لا تلقب مسندا الى الى اليقين، وهذا هو فرق القول الثالث عن القولين الاخرين. القول الاول والثاني كان يقول الاسناد للمتيقن فقلنا له مجازيه. القول الثالث يقول لا هو المسند لمن؟ الى اليقين، لكن ايضا به مجاز على نحو المجاز، لكن المجاز في اي شيء مو في الكلمه، مجاز في الاسناد. ويكون في الحقيقه مسندا يعني النقض الى نفس المتيقن. نعم من قبيل شنو؟ من قبيل جرى الميزاب وما شاكل. فالجريان بظاهر اللفظ هو مسند لمن؟ للميزاب، ولكنه الاسناد الحقيقي ليس للميزاب، فالميزاب لا يجري، انما الذي يجري الماء الذي في الميزاب. واضح؟ فيكون مجاز في الاسناد نظير ايضا حركه الجالس في السفينه، فيقال الجالس متحرك. هو شلون هو جالس يعني ثابت شلون متحرك؟ نقول نعم هو امثال في اللفظ ظننت ان الاسناد له، لكنه حقيقه وواقعا الاسناد في الحركه المن لنفس السفينه. نعم ثانيا وبالعرب ينسب للجالس. قال والمصحح لذلك يعني للمجاز في الاسناد اتحاد اليقين والمتيقن، او كون اليقين آلة وطريقا الى المتيقن. هذا نوع من الاتحاد بين اليقين والمتيقن. هنا قبلها وهناك بالشيخ الانصاري قالها ما قبلها. تذكرون بالشيخ الانصاري كان يقول له ماكو اي علاقة مجازية بين اليقين والمتيقن. هنا هسه قبلها، بس مو نقول قبلها، احتمل هسه الله ما لم يتضح المصنف الرأي الثالث. قال رابعا ان يكون النهي عن نقض اليقين يشبه من هذا، يشبه القول الثاني، لكن الفرق هو كناية، مو بنحو المجاز في الإسناد ولا بنحو المجاز في اللفظ، كناية عن لزوم العمل هو هذا رأي المصنف بالمتيقن وإجراء أحكام المتيقن، لأن ذلك يعني العمل بالمتيقن هو لازم معناه، لازم معنى اليقين. بهذا هم يقولون أنه اليقين من خصوصيات اليقين الذاتية هو شنو؟ الكاشفية. وشنو بعد الكاشفية من يذكر؟ من خصوصيات اليقين الذاتية الكاشفية والمحركية، يعني لا تحتاج بعد اليقين إلى تحريك. واضح؟ فلو انكشف لك الواقع يحتاج يجيك أمر جديد يقول لك تحرك، لو هو بعد انكشاف الواقع كافي في شنو؟ في التحرك وفي التحريك. لهذا على قولة المصنف يقول لازم معناه، أنت إذا عندك يقين وعندك قطع صار شنو؟ صارت محركية، صارت شنو؟ نوع من العمل. إذا انكشف لك الواقع تتحرك، لا تحتاج إلى محرك جديد أو إلى تحريك جديد. وهذا المطلب واضح إن شاء الله عندكم. قال باعتبار أن اليقين بالشيء مقتضى في نفسه للعمل به ما يحتاج إلى اقتضاء خارجي. نعم الأدلة الظنية يحتاج إلى دليل خارجي. فحله يعني حل اليقين شلون راح يصير؟ شلون تحله؟ يقول لك حل اليقين يعني شو أسوي؟ يعني ما أعمل به. ها يلازم رفع اليد عن ذلك الشيء أو عن حكم ذلك الشيء، إذ لا يبقى حينئذ إذا حليت اليقين لا يبقى ما يقتضي العمل به. فالنهي عن حله إذا ما معناه؟ يحرم عليك أن تحل اليقين. شو معنى النهي عن حله؟ يعني اعمل على مقتضى يلزمه النهي عن ترك مقتضى، أنه لا تترك مقتضى اليقين، مقتضى ما يعمل عمل اليقين يعني. أعني النهي عن ترك العمل بمتعلقه. العبارة واضحة ولو إجمالا زين. قال وقد عرفت في المقدمة الأولى وفي مناقشة الشيخ الأنصاري بعد بتكون بعد بعد أنا عفو بعد هي أنا خاف أنا صورته بعدم أو عدم بعد إيه أنا قلت خطأ بعد مو بعد بعد إرادة الوجهين الأولين. واضح إحنا قلنا إنه لا نريد المعنى الأول اللي هو المجاز في الإسناد ولا عفوا المجاز في اللفظ ولا حذف المتعلق. المصنف ناقش بنوع من المناقشة إنه المجاز في اللفظ لا توجد فيه علاقة من علاقة المجازية كما يدعي المصنف، والمجاز والعفو والحذف المضاف أيضا
لا قرين على تحديد المحذوف. قال فيدور الأمر بين الثالث اللي هو شنو الثالث شان ملخصه نجاة في الإسناد، والرابع اللي هو الكناية. يقول المصنف والرابع هو الأوجه والأقرب، ولعله هو مراد الشيخ الأعظم الأنصاري، وإن كان الذي يبدو من بعض تعبيراته إرادة الوجه الأول الذي استبعده الذي استبعد شيخنا المحقق النائني يكون المقصود هو ذلك كما تقدم. أما هو يعني النائني الشيخ النائني فما هو رأيه؟ فلم يصرح هو بإرادة أي من الوجهين الآخرين يعني الثالث والرابع، والأنسب في عبارة بعض المقررين لبحثه إرادة الوجه الثالث اللي هو النجاة في الإسناد، إذ قال إنه يصح ورود النقض على اليقين بعناية المتيقن، فيكون نوع من الإسناد نظير صحة إسناد الجريان للميزان بعناية الماء. وعلى كل حال فالوجه الرابع اللي هو الاستعمال الكنائي أقرب الوجوه وأولاها، وفيه من البلاغة في البيان ما ليس في غيره، كما أن فيه المحافظة على ظهور الأخبار والحفاظ على سياقها في إسناد النقض إلى نفس اليقين. وقد استظهرنا منها كما تقدم أن وثاقة اليقين بما هو يقين هي المقتضية للتمسك به، وفي الكناية كما هو المعروف بيان للمراد مع شلو كما شرحت قبل شوية شرحت لكم هاي المطالب مع إقامة الدليل عليه واضحا وموضحا. فإن المراد الاستعمالي هنا هو حرمة نقض اليقين بالشك، هذا استعمالي يكون كالدليل هذا والمستند علما للمراد الجد الأصلي اللي هو شنو الإبقاء عملا على اليقين في البيان، والمراد الجدي هو لزوم العمل على وفق المتيقن بلسان النهي عن نقض اليقين. هاي المقدمة الثانية. أما الثالثة والأخيرة بعد ما تقدم ينبغي أن نسأل عن المراد من النقض. بعد وإحنا عرفنا الجواب بس المصنف يريد بعد يوضح أكثر. إحنا عرفنا أن المراد بالنقض هو شنو؟ لا تنقض يعني لا تبني عملا على الشك، لا تنقض اليقين بالشك يعني لا تبني عملا على شنو؟ على حل اليقين والعمل بالشك، إنما أعمل به من باليقين. مو المراد بالنقض كما فسره الشيخ الأنصاري قطع الهيئة الاتصالي بهذا المعنى. قال ينبغي أن نسأل عن المراد بالنقض في الأخبار، هل المراد النقض الحقيقي اللي هو قطع الاتصال مثلا، أو النقض العملي اللي هو الصحيح كما هو رأي المصنف. المعروف أن إرادة النقض الحقيقي محال، فلا بد أن نراد النقض العملي، لأن النقض اليقين كما تقدم ليس تحت اختيار المكلف فلا يصح النهي عنه. واضح يعني. هذا رأي قبل شيء قلنا إنه اليقين منتقض نقض فعلا، فإذا كان منتقض فعلا بعد شو لا تنقض اليقين، فإذا لا يراد هذا المعنى الحقيقي. وعلى هذا بنى الشيخ الأعظم وصاحب الكفاية وغيرهما كلهم قالوا صحيح ما يصير النقض نحمله على معناه الحقيقي اللي هو شنو المعنى الحقيقي القطع. زين المصنف أنا استعجلت قلت يكون المصنف رأيه مهج، هو طبعا أكو يمكن أن نقول أن النقض هو على معناه الحقيقي، لكن كهذا مراد جدي لو استعمالي وهذا فرق المصنف عن صاحب الكفاية. صاحب الكفاية يقول مستحيل أن يراد النقض الحقيقي، صح؟ الشيخ الأنصاري يقول أيضا مستحيل أن يراد النقض الحقيقي. المصنف يقول لا ماكو مانع، هو كاستعمال كمراد استعمالي هو أريد به النقض الحقيقي، لكن المراد الجدي شنو غير ذلك اللي هو النقض العملي. نظير شنو؟ نظير أبي قال زيد كثير الرماد، كثير الرماد. يجي واحد يقول لك لا مستحيل أن يراد كثرة الرماد، لأن هو زيد ما عنده كثرة الرماد، زيد بيته نظيف أصلا من أنظف البيوت في المنطقة، لا عندهم رماد لا عندهم حيوان وكلب وهالسوالف. إذن هذا الذي قال زيد كثير الرماد جبان الكلب هذا كلام مو صحيح. شو تجاوب أنت؟ تقول لا هي العبائر صحيحة، ولكن هو لم يكن يريد هذا المعنى الحقيقي، بل هو مريد أي شيء، مريد للازمه، لهذا لا يصف بكذب ولا يصف ببطلان. يقول المصنف ولكن التدقيق في المسألة يعطي غير هذا، إنما يلزم هذا المحذور لو كان النهي عن نقض اليقين مرادا شنو جديا. أما على ما ذكرناه من أنه على وجه الكناية فإنه يكون مرادا استعماليا فقط، ولا محذور في كون المراد الاستعمالي محالا أو شنو كاذبا في نفسه. واضح المثال شلون؟ مثاله كما قلنا عندما تقول زيد كثير الرماد، زيد كثير الرماد، هسه تروح لزيد تقول وين شو لا شفنا رماد بيته، لا شفنا كلب موجود في بيته، فيقال لا هو هذا التعبير صحيح، زيد كثير الرماد جبان الكلب، وان لم يوجد في بيته اي كلب وان لم يوجد عنده اي رماد، لان هذا وان كان المراد الاستعمالي في نفسه كاذبا او محالا هذا لا يعني شنو، لا يعني ان الاستعمال الكنائي باطل، لانه مراد استعمالي هذا التعبيرات هذه، واريد اول انه بالذات شنو المعنى الآخر. قال في إنما المحذور إذا كان المراد الجدي المكنى عنه كذلك، كذلك يعني شنو كذلك كاذبا أو محالا. ها إذا أنت تقول زيد كثير الرماد يطلع زيد هو شنو هم ما عنده رماد وهم هو بخيل، بعد هذا بصدق يكون في المعنى شنو من معنى كاذب، لأنه هو استكرا مكنى عنه هو الكرم، فإذا لم يكن كريما بعد.
قال وعليه فحمل النقض على معناها الحقيقي أو لا ما دام أن ذلك يصح. النتيجة أنه إذا تمت هذه المقدمات فصح أولا إسناد النقض الحقيقي علما إلى اليقين من دون مجاز في اللفظ أو مجاز في الإسناد. ثانيا لماذا أسند؟ من أجل وثاقته من جهة ما هو يقين، هذا هو بيان للعلة، كأنه وإن كان النهي عنه يراد به لازم معناه على سبيل الكناية. فإننا نقول إذا افتهمتها فإننا نقول أن اليقين لما كان في نفسه أمرا مبرما ومحكما فلا يحتاج في صحة إسناد النقض إليه إلى قرض أن يكون متعلقه مما له الاستعداد في ذاته للبقاء، خلافا علما خلافا للشيخ الأنصاري الذي افترض أنه لا بد أن يكون المتيقن في نفسه مما له أن يبقى. المصنف يقول إحنا صححنا إسناد النقض بنفس اليقين، فبعد ما نحتاج شنو؟ ما نحتاج أن نلاحظ في المتيقن أنه لا بد أن يبقى أو لا بد أن لا يبقى. بعد المتيقن مما له الاقتضاء أو ما ليس له الاقتضاء في البقاء هذا لا يؤثر، لأن الشيخ الأنصاري إنما ذهب إلى ذلك لماذا؟ لأنه اعتبر استحالة إسناد النقض إلى نفس اليقين وجعله مسندا لفظيا إلما للمتيقن، فحلفت عند المشكلة. إحنا نقول لا، يمكن النقض يمكن إسناد النقض لليقين بنحو الكناية ولا مانع، وإنما يلزم ذلك لو كان الإسناد اللفظ إلما إلى نفس المتيقن ولو على نحو المجاز. واضح الكلام؟ واضح المطلوب؟ لو أحكي سريعا صار اليوم الشيخ اللي يكمل إشلام ما شاء. زين خلي بالكم يعني إشكاله المصنف ما قبل على طريقة الشيخ الأنصاري. قال لك قال لحسب المتعلق شيحتاج ها إلى قرينة. شان شي يقول الشيخ الأنصاري؟ يقول هذا لا تنقض اليقين يراد به المتيقن إما بنحو المجاز في اللفظ أو بنحو حذف المتعلق. جاوبناهم إحنا المصنف جاوبهم قال لهم أما على قولكم إنه هذا اللفظ أريد به اليقين متيقن هذا الشيء يلزم منه يلزم منه المجاز، ولا توجد علاقة مجازية مصححة لاستعمال اليقين وإرادة المتيقن حسب رأيه هو، بل ما هو علاقة. الإشكال الثاني إنه لماذا لا تقول إنه بنحو حذف المضاف؟ قال حذف المضاف شو يحتاج؟ إلى قرينة. راح تشكيل أو الشيخ الأنصاري يشكيل يقول له شيخنا أيوه الشيخ المظفر أنت قلت إنه هاي الكناية ذكرت أن المراد هو الإبقاء العملي وأن الدليل هو شنو هو هاي المشعر في العلية وأن استعمال اليقين في نفسه هو يؤدي إلى ماذا؟ إلى الإشعار بعلية الحكم وأن المراد لازم المعنى. قال أخو جيد هاي كلها اللي أنت حكيته هو يعتبر قرينة، هذا اللي ذكرته كله وهو شنو؟ وهو أن اليقين بما هو يقين فيه من جهة الوثاقة وأن المراد لازم المعنى وهو الإبقاء العملي والأمور ها أخو اعتبرها قرينة على حذف المضاف بالضبط سيكون متعلق اليقين. بعد أن آنت المساعة طالبتني بالقرينة هي القرينة في كلامك، واضح شنو؟ فأجابه المصنف وأما كون أن المراد الجدي اللي هو الالتزام العملي هو النهي عن ترك مقتضى اليقين الذي هو عبارة عن لزوم العمل بالمتيقن فإن ذلك عنده إيش مكتوب معكم كلمة بعد زايدة نعم شو العبارة ما أدري شلونها فإن ذلك مراد اللب هذا فإن ذلك دفعه والجواب بس هو ما موضح إشكال ما موضح إشكال الشيخ الأنصار أو الإشكال المحتمل ما موضح زين بس أنا وضحت لكم إنه قد تشكل تقول هذا المراد اللب هو القرينة على تعيين شنو على تعيين فالمصنف شو يقول له يقول له أما كون أن المراد الجدي هو النهي عن ترك مقتضى اليقين الذي هو عبارة عن لزوم عمل متيقن انه هو بالقرينة فإن ذلك مراد لبي وليس فيه إسناد للنقض إلى المتيقن مثل ما أنت تدعي في مقام اللفظ حتى يكون ذلك قرينة لفظية مثل ما أنت تقول على أن على المراد من المتيقن. أنت تقول هاي قرينة لفظية مو قرينة لفظية هذا مراد لبي، المراد اللبي لا يكون قرينة لفظية. واضح فرق بين اللفظي واللبي؟ خلي بيكون قرينة لفظية هو لفظي، أما الأمور اللبية الأمور العقلية كما وضحنا معنى الدليل اللبي لا يكون على رأي المصنف لا يكون هو القرينة. والسر في ذلك أن الكناية لا يقدر فيها لفظ المكنى عنه، فعندما تقول زيد طويل النجاد هل تقدر خصوص الشجاعة مثلا أو الطول مثلا أو ما شاكل فهذا المكنى عنه في مثل زيد شو اسمه جبان الكلب المكنى عنه هو شنو ها الكرم زين هل هذا الكرم هو هذا مراد جدي او عبر عنه اذا نحكي بلغه اللبي هذا مراد لبي او مراد لفظي؟ اعيد السؤال زيد جبان الكلب تكني به عن كرمه. هذا الكرم هو مراد لفظي بما هو لفظ لو المراد لبي ها؟ فلا هما اسم واضح انه يقول في الكناية لا يقدر لفظ المكنى عنه, يعني لا يقدر الكرم اصلا ما لاحظت كلفظ, لاحظت المعنى اللب. فاذا كان ما يحب اللفظ فلا يكون قرينة على المراد على ان على المجاز, لهذا قال لا يقدر فيه لفظ المكنى عنه. هاي اول اشكال. الاشكال الثاني, حتى لو قدر هو المكنى عنه في مثل لا تنقض اليقين, المكنى عنه هو نقض المتيقن مثل ما تفهم جيد الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري يقول نقض المتيقن, نقض اليقين أريد به نقض المتيقن, هو هذا الكناية؟ قال لا, على أن المكنى عنه ليس هو حرمة نقض المتيقن كما يقول الشيخ الأنصاري, بل شنو المكنى عنه؟ هو حرمة ترك مقتضى اليقين الذي هو عبارة عن لزوم العمل, لزوم عمل بالمتيقن يعني أثر العمل. فلا نقض مسندا إلى المتيقن لا لفظا ولا لبا أصلا, حتى يكون ذلك قرينة على أن المراد من المتيقن هو ما له استعداد في ذاته للبقاء لأجل أن يكون مبرما يصح إسناد النقد إليه. العبارة واضحة لو مو واضحة؟ فالفكرة أنه ما يمكن المصير إلى أن النقد متعلق بالمتيقن. قال والخلاصة, وخلاصة ما توصلنا إليه هو أن الحق أن النقد مسند إلى نفس اليقين بلا مجاز في الكلمة ولا في الإسناد ولا على حد المضاف, ولكن النهي عنه يعني عن اليقين جعل عنوانا على سبيل الكناية عن لازم معناه هو لزوم الأخذ المتيقن في ثاني الحال يعني في الزمان اللاحق بترتيب آثاره يعني آثار اليقين الشرعية عليه. وهذا المكنى عنه اللي هو لازم معنى عبارة أخرى عن الحكم ببقاء المتيقن. وإذا كان النهي عن نقض اليقين من باب الكناية فلا يستدعي ذلك أن نفرض في متعلقه استعداد البقاء كما ذهب إليه من الشيخ الأنصاري ليتحقق معنى النقض لأنه متحقق بدون ذلك الفرض وعليه. فمقتضى الأخبار إذن حجية الاستصحاب في موردي الشك في المقتضي والشكوى في الرافع معا. ونحن إذا توصلنا إلى هنا من بيان حجية الاستصحاب مطلقا في مقابل التفصيل الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري لا نجد كثير حاجة في التعرض للتفصيلات الأخرى في هذا المختصر ونحيو ذلك إلى المطولات, سيما رسالة الشيخ يعني هاي الموجودة في الرسائل إحدى رسائل الرسائل. نعم في الاستصحاب فإن فيما ذكره هناك الغنى والكفاية وإن كان المصنف لا يوافقه فيما ذكره هناك. فعلى تنبيهات الاستصحاب بعد فراغ الشيخ الأنصاري من ذكر الأقوال في المسألة ومناقشتها شرع يعني الشيخ في بيان أمور تتعلق به يعني بالاستصحاب, بلغت هذه الأمور 12 أمرا واشتهرت باسم تنبيهات الاستصحاب. حتى هسه المفروض احنا خلصنا الاستصحاب لحد الآن, المفروض انتهينا من الاستصحاب, لكن تبعا للشيخ الأنصاري, الشيخ الأنصاري من تم الاستصحاب عقد أمورا سماها تنبيهات, تنبيهات الاستصحاب. هاي التنبيهات أمور يعني سميها لواحق, سميها ملاحظات, سميها كذا مواضيع مرتبطة. فذكرها هو ذكر 12 أمر. قال فصارت لها شأن كبير عند الأصولين وصارت موضع عنايتهم لما لأكثرها من الفوائد الكبيرة في الفقه ولما لها من المباحث الدقيقة الأصولية. وزاد فيها شيخ أساتذتنا في الكفاية تنبيها, فصارت 14 تنبيها. ونحن ذاكرون يعني المصنف بعون الله ذاكرون أهمها. بالمناسبة المصنف لم يذكر أهمها, ذكر واحدا منها 14 تنبيه, ذكر بس واحد. هو المصنف ذكر تنبيهين, الشيخ المظفر ذكر تنبيهين, واحد من التنبيهين هو أحد التنبيهات ال 14 مو؟ فقد بقى 13 تنبيه ما ذكر. والتنبيه الثاني تنبيه لم يذكر حتى في الكفاية ولا في الرسائل ولا في أي كتاب من الكتب القديمة يعني. يعني صار المصنف على هالترتيب ضاف له تنبيه من عنده, صار تنبيهات جت صار 15. يعني التنبيه الثاني اللي هو الشوفة العبائية كان تنبيها حديثا كانت في زمن صاحب الكفاية أو يعني بعد تأليف الكفاية بالنتيجة. المهم فاعلموا أن التنبيهات المذكورة في أن التنبيهين المذكورين هنا ليس يعني بالنتيجة هما من التنبيهات المتقدمة, إنما واحد منها هو من التنبيهات 14 وواحد جديد لم يذكر في الكفاية. وهي من عجائب هذا الكتاب أنه يذكر أمورا غير مذكورة في الكفاية, والمفروض أنه حلقة وسيطة بين المعالم والكفاية. قال متوخينا الاختصار حد الإمكان والاختصار على ما ينفع الطالب المبتدئ. هذا والحمد لله رب العالمين, صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين.